قلنا في الدرس السابق ان رأينا هو ان النهي عن العبادة يقتضي فسادها، اما النهي عن المعاملة فلا يقتضي فسادها، ولكن ايضا لا يقتضي صحتها، فهو لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة، ولكن يوجد هناك رأي مختلف ذهب إليه من العامة أبو حنيفة وتلميذه محمد ابن الحسن الشيباني، ومن الخاصة ذهب إليه فخر المحققين ابن العلامة الحلي، وهذا الرأي هو إن النهي يستلزم الصحة، النهي الصادر من المولى تكليفا يدل على الحرمة، أما وضعا فليس فقط لا يدل على الفساد، لا، بل يستلزم الصحة، يعني المولى إذا نهانا عن شيء هذا معناه أن هذا الشيء حرام تكليفا، لكنه إذا وقع فهو صحيح. شلون الظهار؟ النهي عن الظهار، الظهار حرام تكليفا لكن إذا وقع فهو صحيح. طبعا قالوا مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني في العبادات والمعاملات، يعني حتى في العبادات يقولون النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة يقتضي الصحة. الدليل على ذلك ما هو الدليل؟ قال لأن النهي كالأمر كلاهما حكم تكليفي، كلاهما تكليف، ومن شروط التكليف أن يكون متعلقه مقدورا، وإلا صار تكليفا بغير المقدور، والقدرة في محل كلامنا تلازم الصحة، وإلا لو كانت المعاملة أو العبادة فاسدة واقعا ولا طريق إلى تصحيحها فالنهي عنها يكون نهيا عن شيء غير مقدور للمكلف. متى تكون مقدورة للمكلف؟ إنما تكون مقدورة للمكلف إذا افترضنا أن المكلف إذا خالف النهي وأتى بها أمكنه الإتيان بها صحيحة كالظهار. أما لو قلنا أن المكلف مهما أتى بها فهي لا تقع، فهذا النهي شرعي نهي عن شيء لا يمكن أن يقع فيكون لغوا وتخليفا بغير المخدوم. هذا ما قاله أبو حنيفة ومن تبعه. يقول المصنف التحقيق أنه لا بد أن نفصل في المذموم، فتارة نتكلم عن المعاملة وأخرى نتكلم عن العبادة. أما في المعاملة فالنهي إما أن يتعلق بالسبب وإما أن يتعلق بالمسبب وإما أن يتعلق بالتسبيب أو التسبب. أما إذا تعلق النهي بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف للكافر أو تعلق النهي بالتسبيب والتسبب كما في بيع العنب لمن يصنعه خمرا أو المعاملة الربوية المسببة لتمليك الزائد. يقول إذا كان النهي في المعاملة نهي عن المسبب أو كان نهيا عن التسبيب فما قاله أبو حنيفة صحيحا أو صحيح، النهي يستلزم الصحة. والدليل على ذلك هو نفس الدليل الذي ذكره أن النهي لا بد أن يكون بالمقدور ولا تتحقق القدرة إلا إذا افترضنا المكلف قادرا على تحقيق المسبب والتسبب، يعني تحقيق النقل والانتقال، ولا يتحقق النقل والانتقال إلا إذا افترضنا صحة المعاملة. أما إذا كان النهي قد تعلق بالسبب فالسبب وهو إنشاء المعاملة يعني الإيجاب والقبول كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، فالنهي عن السبب لا علاقة له بالمسبب والأثر. فالسبب وهو العقد يكون مقدورا للمكلف سواء ترتب عليه الأثر أو لم يترتب عليه الأثر، سواء هذه المعاملة ترتب عليها النقل والانتقال أو لم يترتب عليها النقل والانتقال. إجراء الإيجاب والقبول مقدور للمكلف أو ليس مقدور؟ مقدور للمكلف. فما هو المحرم على المكلف هو صيغة البيع، وصيغة البيع مقدورة سواء حكمنا بالصحة أو حكمنا بالفساد. فالنهي عن السبب لا يستلزم الصحة لأن السبب مقدور سواء حكمنا بالصحة أو حكمنا بالفساد، حتى لو حكمنا بالفساد فالسبب مقدور، بخلاف النهي عن المسبب والتسبيب فإن المسبب لا يكون مقدورا إلا إذا فرضنا صحة المعاملة، لأن المسبب ما هو؟ هو النقل والانتقال، والنقل والانتقال لا يمكن أن يفترض إلا إذا كانت المعاملة صحيحة. ولذلك نفرق بين النهي عن المسبب والتسبيب فهو يستلزم أفضل، والنهي عن السبب فهو لا يستلزم القصد. تسميد حكي عن أبي حنيفة والشيباني، طبعا أبي حنيفة النعمان اللي هم تلاميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، اللي اشتهر عنه قوله لولا السنتان لهلك الناس. طبعا وحين التتبع في فتاوى أبي حنيفة نجد أن ما ينسب إلى أبي حنيفة أشنع ما ينسب إلى غيره كأحمد بن حنبل والشافعي والمالكي وغيره، ينسب إليه فتاوى شنيعة. ولذلك يقال إن هذه الحملة الشعواء والنسب الشنيعة إلى أبي حنيفة ليست حقيقية وإنما هي مبتعلة. لماذا؟ لأن أبا حنيفة كان علوي الهوى، تقول الكتب والمصادر أن أبا حنيفة كان علوي الهوى، ولذلك أيد بعض الثورات التي حدثت في زمانه، الثورات العلوية، ودخل السجن بسبب تأييده لهذه الثورات العلوية. فليس من المستبعد أن هذه الحملات الشعواء من الطرف الآخر على أبي حنيفة ونسبة هذه الفتاوى الشاذة إلى أبي حنيفة هي من باب إسقاطه علميا لأنه علوي الهوى. يعني هذه حرب طائفية، يعني كثير منا يتصور لا صدق هذه الفتاوى منسوبة إلى أبي حنيفة، ودائما نستهزئ شنو هاي الفتوى شنو كذا، لو فارق زوجته مثل 4 سنوات ثم رجع فوجدها حاملا فهذا الطفل ينسب إليه لأنه لعله احتلم في المنام والملائكة حملت الحياة من والنطفة، هاي فتوى تنسب إلى أبي حنيفة. الآن إحنا نستغرب قد تكون شنو مختلقة على لسان أبي حنيفة لإسقاطه فقهيا لأنه علوي الهوى، والله العالم.
حسب مصادر الشيعة روايات أنه يعمل بالقياس وأول من قاس إبليس في روايات،
نعم على المقدار نعم، لكن هذه الفتاوى الشنيعة يعني تذكر لأبي حنيفة فتاوى عجيبة وغريبة لا يمكن أن يقول بها إنسان يعني يقرأ القرآن والسنة. يعني صحيح عنده أخطاء يؤمن بالقياس، نحن لا نؤمن بالقياس، أكو عدة نقاش علمي صحيح أنه لا أنه يؤمن بالقياس، لكن هذا التشنيع وهذه الفتاوى الشنيعة هذه قطعا أكو وراها لعبة طائفية. يعني فالجماعة طائفيون على مدى أيام ونحن شنو مع الأسف طيبوها القلب على مدى الأيام. حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة طبعا مطلقة في العبادة والمعاملة، وعن الفقر فقر المحققين أنه وافقهما على ذلك، حكي عن الفقر أنه وافقهما على ذلك، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك. طبعا شنو يعني كذلك؟ يعني كلامهم صحيح، لكن متى؟ إذا كان النهي عن المسبب كبيع المصحف للكافر أو التسبب كالظهار أو العنب لمن يصنعه خمرا. لماذا؟ ما هو الدليل على الصحة؟ لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، كلاهما تكليف فيحتاج القدرة على المتعلق، ولا يكاد يقدر عليهما. على ماذا؟ على المسبب والتسبيب إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة، وإلا لو كانت فاسدة فالمكلف غير قادر على المسبب ولا التسبيب ولو كرر المعاملة 1000 مرة. فتكليف بغير المقدور والنهي لغوي، إذن النهي يستلزم الصحة. وأما إذا كان النهي عن السبب كالبيع وقت النداء فلا، يعني شنو فلا؟ يعني كلامهم غير صحيح ولا يقتضي الصحة، لكون السبب مقدورا وإن لم يكن صحيحا ومؤثرا. السبب اللي هو شنو؟ الإيجاب والقبول العقل، وهو مقدور سواء كان مؤثرا صحيحا أو لم يكن مؤثرا. فلو كان فاسدا ونهينا عنه فهو لا يعتبر تكليفا بغير المقدور. نعم قد عرفت سابقا أن النهي عن السبب ينافي الصحة أو لا ينافي الصحة. لا ينافي الصحة، يعني لا يقتضي الفتاة ولا يقتضي الصحة، غاية ما يدل عليه هو الحرمة التكليفية، لا يقتضي الفتاة ولا يقتضي الصحة. هذا وين؟ أما في العبادات، فالعبادات كما قلنا على نوعين، عبادات ذاتية وعبادات تعليقية. شئين، أما العبادة الذاتية كالسجود لله سبحانه وتعالى فعباديتها لا تتوقف على قصد القربة ولا تتوقف على وجود الأمر بها، بل سواء تعلق الأمر بها أو تعلق النهي بها أو لا هذا ولا ذاك، في جميع الفروق السجود مقدور للمكلف. أنت تستطيع أن تسجد، حتى وإن كان هذا السجود مأمور به أو منهي عنه أو لا مأمور به ولا منهي عنه، لأن عبادية السجود لا علاقة لها بالأمر والنهي، فهو مقدور على كل حال. وإذا كان مقدورا على كل حال فالنهي عنه يستلزم الصحة أو لا يستلزم الصحة. من الواضح أنه جنب لا يستلزم الصحة، لأن استلزام النهي للصحة من باب أنه لو لم يكن صحيحا لكان تكليفا بغير المقدور، بينما السجود حتى لو كان غير صحيح فهو جنب فهو مقدور، ولا يكون النهي عنه تكليفا بغير المقدور. فكلام أبي حنيفة غير صحيح. واضح هذا المقصد؟ أعيد أركز أركز أن العبادة الذاتية مقدورة سواء كانت صحيحة أو باطلة، سواء كانت مأمور بها أو منهي عنها. وهذا معنى أن النهي عنها لا يستلزم الصحة، لأن برهاننا على استلزام النهي للصحة ما هو؟ هو اشتراط القدرة، بحيث إن المتعلق لو كان فاسدا لما كان مقدورا عليه. هذا البرهان لا يجري في العبادة الذاتية، لأن العبادة الذاتية حتى لو كانت غير صحيحة فهي مقدور عليها، فالنهي عنها لا يقتضي الصحة، بل بالبراهين السابقة التي ذكرناها في المقام الأول النهي عنها يقتضي الفساد، لأنها مشروطة بالقربة ولا يتأتى قصد القربة مع المبغوضية والحرمة. صار واضح نموه؟ حتى قد تقول لي ليش تلح بالمطلب الآن؟ ليش تريد المطلب؟ الجواب لأنه بعض الشراح مع الأسف اكتبهوا في المطلب، لا تراجعون يعني. يعني في النسخة المحققة اللي يحدي مثلا المعلق يقول وهي تقتضي الصحة، بل حتى المروج رحمه الله أيضا قال وهذا يعني أنها تقتضي، وهذا في نظري سهو من قلمه الشريف، لأن المعروف عنه أنه معروف شنو بالدقة، إلى الأرقام قد يكون الاشتباه مني أنا وأنقل عنه القول بالصح اشتباه، لكن ارجعوه الى فهمكم، انتم تراجعون المطلب. اذا المطلب كما شرحته يقتضي الصحة ولا يقتضي الصحة؟ لا يقتضي الصحة، من الواضح جدا انه لا يقتضي الصحة، زين، اما اذا كان عباده من النوع الثاني وهي تلك العباده التي شنو عباديتها متوقفه على الامر بها بذاتها ليست عباده، ولكن شنو نقول لو امر بها المولى لكان امره بها امر عبادي يتوقف على قصد القرب. في هذا النوع من العبادة توجد فروض أربعة. الفرض الأول أن يكون هذا الفعل مأمورا به فقط ولا شك ولا شبهة حينئذ في كونه عبادة، وإذا أتى به المكلف كان صحيحا وهو خارج عن محل كلامنا. الفرض الثاني أن لا يتعلق به لا الأمر ولا النهي، فهو عبادة وليس بعبادة، ليس بعبادة لأن عباديته تتوقف على الأمر وهنا لا يوجد. نعم إن أحرزنا وجود الميلاد يمكن الإتيان به بقصد الميلاد فيكون عبادة وصحيحة لأننا قصدنا الميلاد، طبعا على رأي المصنف، وإلا على رأي المشهور قصد الميلاد لا يفيد شيء. الفرض الثالث أن نفترض أنه تعلق به الأمر والنهي، فمن جهة تعلق به الأمر ومن جهة أخرى تعلق به فمن جهة أنه تعلق به الأمر نقول يمكن للمكلف أن يأتي بهذه العبادة ويقصد القربة بقصد الأمر الذي تعلق بها، ولكن هذا الكلام باطل، هذا الفرض أصلا مستحيل. ليه مستحيل؟ لأنه يلزم منه اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد بعنوان واحد، ونحن منعناه بعنوانين، فكيف إذا كان؟ فهو محال إجماعا. بقي لدينا ياخر الفرض الرابع، وهو أن يكون الفعل منهيا عنه فقط. إذا كان منهيا عنه فهذا الفعل مقدور للمكلف وليس مقدور، ليس عبادة مقدورة للمكلف، إذ لا أمر حتى يمكن للمكلف أن يقصد به التقرب إلى المولى، والميلاد ليس محرزا، لا يوجد ميلاد، فهذا الفعل ليس مقدورا حتى نقول هو عبادة عبادة، والنهي عنها يستلزم الصحة أو يستلزم الفتاة. بني يعني شنو فقط؟ يا فقط يا اللي قلت فقط المحصر عقل، إما الأمر فقط وإما النهي فقط وإما لا أمر ونهي وإما أمر ونهي، أكو فرض بعد خامس، إما أمر فقط وإما لا أمر ونهي وإما أمر ونهي وإما نهي فقط، حصر عقلي هذا. إذا كانت لا تقتضي صحة ولا فساد فكلام أبي حنيفة صحيح أو باطل؟ شلون تقتضي الصحة؟ لا تقتضي، بل بالبرهان السابق الذي ذكرنا أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، إذ لا يوجد أمر ولا ميلاد فهي فاسدة. وأما العبادات فالقسم الأول فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدورا، فهو مقدور سواء أمر به أو نهي عنه، سواء كان صحيحا أو كان فاسدا هو مقدور، فمع النهي عنه يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به، على كلا الشرطين هو مقدور. والنتيجة. فهو لا يقتضي النهي عنه لا يقتضي الصحة، بل بالبراهين السابقة يقتضي الفساد، لأنه يتنافى مع قصد القربة. الهامش إذا سفر وياه يقول فالنهي في هذا القسم يدل على الصحة، لا، النهي في هذا القسم لا يدل على الصحة بل يدل على الفساد. وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به، اللي هي نعم العبادة، العبادة تعليقية، يعني لو كان مأمورا به لاشترطنا فيه قصد القربة، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل بالفرض التالي اللي هو الآخر، أن يكون مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة، فيمكن للمكلف أن يأتي به بقصد الأمر، أما النهي فيستحق عليه العقاب، يعني حرمة تكليفية فقط، لكن هذا الفرض ممكن لو مستحيل، هذا مستحيل، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد، ولكن هو محال بالإجماع. إذا الكلام أبي حنيفة ليس صحيحا في الفرض الثالث، إذا كلام أبي حنيفة ليس صحيح في الفرض الأول، لماذا؟ طالب بانتفاء الموضوع أفضاني، وليس صحيحا في الفرض الثاني، لماذا؟ لا يوجد لا أمر ولا نهي، أيضا شنو قال عن محل الكلام، وليس صحيحا في الفرض الثالث، لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي وهو محال، وهذا أيضا شنو غير صحيح وهو محال. إذن الفرض الرابع شنو؟ النهي فقط، وإذا كان نهي فقط فأصل لا أمر حتى نقول بمن بالصح. إذن كلام أبي حنيفة في العبادات على جميع الفروض الأربعة ليس صحيح. إن قلت إذا كانت هذه العبادة الصحيحة غير مقدورة للمكلف إلا على القول باجتماع الأمر والنهي وهو محال، فهي غير مقدورة، إذن كيف تعلق بها النهي؟ أنت تقول النهي لابد أن يتعلق بالمقدور، وكونها مقدورة لابد أن يكون مأمور بها، يعني يكون مأمور بها ومنهي عنها، وهذا اجتماع للأمر، فهي مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. فإذا كانت غير مقدورة فكيف تفسر تعلق النهي بها؟ الجواب نحن قلنا إن هذه العبادة من النوع الثاني، يعني شنو من النوع الثاني؟ أي أنها عبادة فعلية أو ليست فعلية؟ ليست فعلية، والأمر بها ليس فعليا بل هو تقديري، يعني شنو؟ لو أمر بها لكان الأمر بها يتوقف على قصد القرب، لكن فعلا أكو أمر أو لا يوجد أمر؟ لا يوجد أمر، وإنما يوجد فقط نهي. وقد عرفت هذا دفع لتوهم أنها إذا كانت غير مقدورة فكيف تعلق بها النهي؟ الجواب أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، لكن يا عبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به أمر عبادة، كان الأمر به أمر عبادة، لا يسقط إلا بقصد القربة، وليس مرادنا العبادة الفعلية والأمر الفعلي. تفهم لعله إشارة إلى أن إطلاق العبادة على العبادة الشأنية التقديرية خلاف الظاهر، لأن الظاهر من العبادة الفعلية هو العبادة المأمور بها فعلا لا تقديرا، فحمل لفظ العبادة على العبادة التقديرية خلاف الظاهر. ولكن يمكن الجواب عنه ان العبادة بالمعنى الثاني لا يمكن ان نتصور لها معنى الا هذا المعنى، وهو شنو؟ العبادة التقديرية. فنحن مضطرون الى مخالفة الظاهر وحمل العبادة من الفعلية الى التقديرية، هذا مضطرون اليه، اذ لا يوجد معنى اخر يمكن ان نحمل عليه العبادة من القسم الثاني، فحملها على هذا المعنى اضطرارا. وإذا كانت صلاحنا لا طريق أمامنا إلا أن نخالف الظاهر ونحمل على العبادة التعليقية. لذلك قال تفهم هذا تمام الكلام بالنواهي. نشرح إن شاء الله في المفاهيم في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.